أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى هذا الموضوع في مبحث حجية الظواهر، وهذا الموضوع عنوانه الظهور التصديقي، الظهور التصوري والتصديقي. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما هو المقصود من الظهور التصديقي؟ إذا تذكرون في بداية الجزء الأول قسم المصنف الدلالة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، نفس البحث الذي كان هناك نتطرق إليه هنا ربما مع زيادة قليلة. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما هو المقصود من الظهور التصوري؟ قلت الظهور التصوري، شوف، أو الدلالة التصورية، هي عبارة عن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى. يعني شرط هذا الظهور التصوري أو ما يسمى بالدلالة التصورية هو أن يكون الشخص السامع عالما بالواقع، يكون الشخص عالما بالواقع، فسواء صدر اللفظ من نائم أو ساهٍ أو إنسان ملتفت غير غافل، سمعه من حائط من مسجل، سيحضر المعنى في ذهنه. فحضور المعنى في الذهن من مجرد سماع الله يسمى ظهور تصوري ودلالة ماذا؟ تصوري. إذن لابد يكون الإنسان عنده علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة تكون عند الشخص من خلال علمه بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى. إذن الظهور التصوري أو الدلالة التصورية هي عبارة عن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، ولكي أن يتحقق المعنى من اللفظ في ذهن السامع، يوصل المعنى إلى ذهن السامع، لا يشترط شيء إلا أن يكون السامع عالما بالوضع. شوف أهم شيء عمله، بغض النظر عمن صدر عنه اللفظ، سواء كان قاصدا للمعنى، إنسان ملتفت ويقول لفظ أسد يحضر المعنى في ذهني، أم لم يكن قاصدا له، نايم وصح أسد هاي هم راه يحضر المعنى، مسجل وسمعنا به لفظ أسد، حايط وصاح أسد. ما دام تعلم بلفظ بوضع لفظ أسد لمعناه الحيوان المفترس، سوف يحضر ذلك المعنى بمجرد سماعك للفظ أسد. فالنائم إذا قال لفظ ماء فسوف يحضر إلى ذهن العالم وضع هذه اللفظة للسائل المعروف دلالة على هذا المعنى، وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التصورية. واعلم أن هذه الدلالة التصورية تسمى بلحاظ آخر بالظهور التصوري، مرة يسموها دلالة تصورية ومرة يسموها ظهور تصوري. فإن العلقة، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، إن لوحظ فيها دلالة، يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، يعني دال ومدلول، إن لوحظ فيها دلالة اللفظ على المعنى سميت دلالة، وإن لوحظ لا هذا اللفظ كشف لنا عن المعنى، هذا اللفظ أظهر لنا المعنى، يسمونه ظهور تصوري. بلحاظ دال ومدلول نسميه دلالة تصورية، بلحاظ أن هذا اللفظ كشف عن المعنى أظهر لنا المعنى يسموه ظهور تصوري. ها أن اللوحظ فيها دلالة اللفظ على المعنى سميت دلالة، واللوحظ فيها كون اللفظ مظهرا لهذا المعنى تسمى بالظهور التصوري. هذا هو معنى الدلالة التصورية. زين، النقطة الثانية، ما هو المقصود من الظهور التصديقي؟ ما هو المقصود من الظهور التصديقي؟ قلنا المراد من الظهور التصديقي أن يكون كاشفا عن المراد الجد للكلام. ها إذن الظهور التصديق شنو هو؟ أن يكون الكلام كاشفا عن المراد الجد من الكلام، أي يكشف إن المتكلم يريد المعنى جدا وحقيقة. هذا هو الظهور التصديقي. يعني نحن نقول أن المراد الجد الذي يريده المتكلم هو كذا وكذا. يعني هسه مثلا أنا هاي كله جاي أحكي لك الآن الدريس وأكمل، هذا كله ظهور تصديقي. تقول المراد الجد للشيخ رائد هو أن يحضر لنا المعاني في أذهاننا ونعلم بتلك المعاني، وقصده أن يفهمنا تلك المعاني، ولا يوجد عند شيء آخر وراء ماذا تفهمنا للدرسي. فهذا هو مراده الجدي. وهذا الظهور التصديقي له دلالتان. يعني حللوه هسه بعض علماء الأصول ما يقبلون بهذا التحليل، هسه احنا خلنا ناخذ هذا التحليل. وهذا الظهور التصديقي له دلالتان. الأولى، الدلالة التصديقية الأولى، وبعض الكتب يسميها الإرادة الاستعمالية، خاف تقرأها يسموها الإرادة الاستعمالية. بعضهم يسميها الدلالة التصديقية الأولى، ويشترط في تحقق هذا الظهور التصديقي مضافا إلى علم السامع بالوضع. يعني من تين معدب مفروغ، لابد أن يكون السامع عالم بالوضع، يعلم بأن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني. هذا الشرط ما بي نقاش. أو يكون المتكلم العفو مضافا إلى علم السامع بالوضع، أن يكون المتكلم قاصدا المعنى مريدا لتفهيم المعنى. يعني إن المتكلم يريد اختار المعنى في ذهن السامع، بس يريد اختاره لتفهيم المعنى، فهو قاصد لإختار هذا المعنى المعين في ذهن المخاطب، ولذا لا تحقق هذه الدلالة التصديقية فيما لو كان المتكلم فاقدا للإرادة.
I'm going to go to the next one. I'm not Okay.
المنفصلة من قبل المتكلم والتي تكون قرينة على مراد جدي. بعد ما عدنا ظهور يقول بدوي خلاص انتهى بالبداية. عدنا ظهور بدوي يقول أنا أسلم عدنا ظهور بدوي ها وهو إكرام كل فرد مفاد العلماء. بس من إجا القرينة المنفصلة إجت خلاص هذا انتهى بعد الظهور البدوي لا مكان له. فقط ينتقل ذهن المتكلم بعد القرينة إلى المراد الجدي ها وسرعان ما يزول هذا الظهور البدوي بعد نصب القرينة المنفصلة من قبل المتكلم والتي تكون قرينة على مراده ماذا الجدي. الخلاصة الخلاصة إن الظهور التصديق الأول لا يكشف عن المراد الجدي للمتكلم. هذا خلاصة قول المصنف لا يكشف. والقرينة المنفصلة هي التي تبين المراد الجدي من الكلام. تمام إذن المراد الجدي لا ينكشف من الدلالة التصديقية الأولى بل ينكشف من المنفصلة من القرينة المنفصلة. فإن تسمية الظهور التصديق الأول باسم الظهور ظهور ظهور فيها مسامحة. ليش؟ لأن هذا الظهور سوف ينهدم لا يبقى له مكان في الذهن بعد وجود القرينة المنفصلة. باسم الظهور فيها مسامحة لعدم كشف هذا الظهور عن المراد الجدي، لأن هذا الظهور يكشف عن المراد يقول ما يكشف بعد، إذن هذا مو ظهور، شا ظهور إيش؟ إحنا نريد المراد الجدي. هاي الدلالة التصديقية الأولى المزعومة عندكم تكشف لنا عن المراد، ما تكشف يعني ماكو ظهور، شا وش معنى الظهور والكشف؟ ماكو كشي. ها إذن لا ظهور. وعما الظهور التصديق الثاني شبي فينهدم عند الاتيان بالقرينة المنفصلة. ها يجي واحد يقول اكو تصديقي، ها قام تقول يا بي اكرم كل العلماء، تقول الظهور النهائي لهذه الجملة هو المراد الجدي اكرام كل فرد من افراد العلماء، لكن من يجي القرينة المنفصلة وتقول لا تكرم الفاسق من العلماء، خلاص المراد الجدي الذي ظهرنا انهدم بعد ما عدنا عند الاتيان بالقرينة المنفصلة، وذلك باعتبار أن القرينة المنفصلة بعد هي المبينة للمراد الجدي، بعد ما عندي مراد جدي من الجملة الأولى، وذلك باعتبار أن القرينة المنفصلة هي التي تبين المراد جدا من الكلام، فإن القرينة سوف تهدم الظهور التصديق الثاني. بعد لا تقل لي هذا الكلام الأول له ظهور تصديق ثاني والإرادة الجدية هي إكرام كل فرد من أفراد العلماء، أقول لك صحيح هذا لو لم تحصل القرينة، ولكن بعد حصول القرينة ينهدم هذا الظهور التصديق وهو إكرام كل فرد من أفراد العلماء، وتجعل الكلام منعقدا على طبق القرينة وهو إكرام العالم غير الفاسد، لأنها القرينة المنفصلة هي المبينة للمراد الجدي، والظهور شنو معنى؟ ما كشف عن المراد الجدي. إذن بعد لا ظهور تصديق أول ولا ثاني من الجملة الأولى. وأما من عقد أولا فيمكن تسميته بالظهور من باب المسامحة والتجوز المجاز، أو تسميته بالتصور البدوي، سميه تصور بدوي يلا لا مشاحة في الاصطلاح، سميه تصوير بدوي، ها تصور بدوي. وإن كان اسم إطلاق، اسم إطلاق اسم الظهور عليه تجوز على كل حال، لأنه مو ظهور، الظهور الذي يكشف عن المراد الجدي وهذا لا يكشف، إذن يبقى مجازا. إذن المصنف عنده ظهور واحد وهو الظهور التصديق الثاني الكاشف عن المراد الجدي، هذا هو الظهور نسميه ظهور، الذي لا ينعقد للكلام إلا بعد الفحص عن القرينة المنفصلة. ما عندنا لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، يصير المراد الجدي من أكرم كل عالم هو إكرام كل فرد من أفراد العلماء هو المراد الجدي. عندنا قرينة متصلة إلا زيد النحوي، عندنا قرينة منفصلة لا تكرم فساق العلماء، ها صار المراد الجدي هو ما بينته لنا القرينة، وهذا يصير هو التصديقي ظهور التصديق بعد ما عندنا ظهور غيره. إذن المصنف عنده ظهور واحد وهو ظهور التصديق الثاني الكاشف عن المراد الجدي، الذي لا ينعقد للكلام إلا بعد الفحص عن القرينة المنفصلة، شوف واليأس منها، وإلا فإن وجدت يعني القرينة بعد الظهور منعقد عليه من على طبق القرينة، فإن وجدت فالظهور منعقدون من أول الأمر على طبق القرينة، يعني تصير القرينة هي الكاشفة عن المراد الجدي للمتكلم من أول الأمر. يعني أنت شنو تتصور أن المتكلم ماذا يريد؟ إكرام كل فرد من أفراد العلماء حينما قال أكرم كل عالمين، بس من إجت القرينة لا تكرم فساق العلماء، لا تكرم الفاسق من العلماء، هاي القرينة كشفت لا أن المراد الجد الواقع عند المولى من أول الأمر، هو إكرام العالم غير الفاسق، ويصير هذا هو الظهور التصديقي الذي يريده المتكلم ولا يريد غيره. وإلا فإن وجدت فالظهور منعقد من أول الأمر على طبق القرينة. هذا آخر الكلام في الظهور التصوري والتصديقي، وغدا إن شاء الله نطبق العبارة. وبعد تطبيق العبارة، ها بعد شرحنا لمعنى الظاهر، ها شنو هو الظهور التصديقي، شنو هو المراد الجدي، نسأل هذا الظهور هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا الظهور التصديقي حجة أو ليس بحجة، هذا إن شاء الله نبينه غدا بعد تطبيق العبارة. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.